لسه مستمرين في رحلتنا مع تجربة بريطانيا كمستعمر في العالم العربي. شفنا دخلت للعالم العربي ازاي، وشفنا تجربتها في الخليج وفي الأردن وفي العراق وفي مصر، والنهاردة معادنا مع فلسطين. كتير مننا لما يجي يتكلم عن مأساة فلسطين، التاريخ بيبدأ في عقله من سنة 1948، سنة النكبة، وكأن الكارثة حصلت فجأة بين يوم وليلة. لكن الحقيقة إن الجريمة الكاملة دي اتطبخت على نار هادية قبل التاريخ ده بـ30 سنة كاملة. النهاردة هنفتح الصندوق الأسود لفترة الانتداب البريطاني، الفترة اللي بريطانيا قررت فيها تلعب أخطر لعبة في تاريخ الشرق الأوسط، وتدي وعد من لا يملك لمن لا يستحق. خلونا النهاردة نحاول نعرف إزاي فلسطين اتحولت من أرض تعايش لساحة حرب، وهل الفلسطينيين هم اللي باعوا أرضهم فعلا؟ خلونا نشوف. الانتداب البريطاني في فلسطين كان محكوم عليه بالفشل من أول يوم. شروط وعد بلفور اتكتبت في مقدمة صك الانتداب اللي أصدرته عصبة الأمم عشان تدي شرعية لوضع بريطانيا في فلسطين. وعلى عكس كل الانتدابات التانية بتاعت بعد الحرب العالمية الأولى اللي كانت فيها قوة عظمى مكلفة بإنشاء أدوات حكم ذاتي في دولة ناشئة جديدة، الإنجليز في فلسطين كان مطلوب منهم يعملوا حاجتين في نفس الوقت: دولة قابلة للحياة من السكان الأصليين للأرض الفلسطينيين، ووطن قومي ليهود العالم كله. وعد بلفور كان وصفة ممتازة لعمل خميرة صراع طائفي أبدي، لأن موارد فلسطين محدودة جدا، فما فيش أي طريقة لإنشاء وطن قومي لأي شعب أجنبي سواء يهودي أو غير يهودي في فلسطين من غير ما يجور على حقوق أهل البلد نفسهم. عشان كده الانتداب ده خلق صراع بين قوميتين بيتصارعوا على نفس الموارد المحدودة: الحركة الصهيونية المنظمة جدا، وقومية فلسطينية جديدة اتشكلت بسبب التهديد المزدوج من الاستعمار البريطاني والاستعمار الصهيوني. عشان يكون الانتداب البريطاني على فلسطين هو أكبر تجربة فشلة لبريطانيا في الشرق الأوسط، فشل هيحكم على الشرق الأوسط كله بصراع وعنف مستمر لحد يومنا النهاردة. فلسطين كانت دولة جديدة على أرض قديمة، الاستعمار أيفها كالعادة من تلصيم شوية ولايات عثمانية مع بعض ورسم حدودها بالشكل اللي يخدم مصالحه. الانتداب على فلسطين أصلا كان بيشمل ضفتين نهر الأردن، وبيمتد من البحر المتوسط لغاية حدود العراق عبر أراضي صحراوية واسعة وصعبة. سنة 1923 الأراضي اللي شرق نهر الأردن انفصلت بشكل رسمي عن انتداب فلسطين عشان تشكل دولة الأردن المنفصلة تحت حكم الأمير عبدالله. الإنجليز كمان اتنازلوا عن جزء من هضبة الجولان للانتداب الفرنسي في سوريا سنة 1923. الحاجة اللي خلت فلسطين مساحتها أصغر وأصغر، سكان فلسطين كانوا متنوعين جدا بالفعل سنة 23، مسلمين ومسيحيين ويهود، كونها يعني أرض مقدسة عن الثلاث ديانات، وكانوا عايشين مع بعض بدون أي مشاكل، والبلد بقى لها قرون يعني بتجتذب زوار وحجاج من الديانات الثلاثة. لكن بداية من سنة 1882 بدأت تيجي موجات جديدة من الزوار، بس المرة دي مستوطنين مش حجاج. شمعنا يعني؟ قيصر روسيا ألكسندر الثالث كان بدأ يضطهد اليهود ويعمل مذابح ضدهم، فاليهود بدأوا يهربوا من روسيا على فلسطين شوية، وبدأ اضطهاد اليهود في أوروبا فبدأوا يهربوا منها ويضموا على اليهود الروس اللي هربوا على فلسطين. وفي نفس الوقت بدأت الحركة الصهيونية. في الفترة دي آلاف من اليهود من شرق أوروبا وروسيا دخلوا فلسطين كلاجئين، ودخلوا على مجتمع كانت أغلبيته مسلمة بنسبة 85% تقريبا، و9% مسيحيين، و3% يهود. بسبب هجرات اللاجئين دي عدد اليهود في فلسطين اتضاعف في خلال 20 سنة من حوالي 24 ألف ل 85 ألف، الحاجة اللي خلت الناس في فلسطين تقلق. الوضع ده مش طبيعي، خصوصا مع ظهور الحركة الصهيونية، فبدأت الصحافة العربية تهاجم الصهيونية بشكل متزايد، لغاية ما سنة 1909 اتعمل تشريع عشان يوقف الاستيطان اليهودي في فلسطين. بس المخاوف زادت أكتر لما بريطانيا دعمت الصهيونية بشكل رسمي مع وعد بلفور سنة 1917. لجنة كينج كرين اللي اتكلمنا عنها قبل كده ضمن جولتها في الدول العربية لفت فلسطين كلها في سنة 1919، ولمسوا بنفسهم اعتراض الناس ورفضهم الشديد للبرنامج الصهيوني. أكتر من 85% من الالتماسات اللي جمعوها كانت رافضة بشدة، يعني الصورة كانت واضحة تماما، والشعب الفلسطيني صوته كان عالي ووصل رسالته للعالم كله، وقال إحنا رافضين إن بريطانيا توعد اليهود بوطن قومي في أرضنا. لكن العالم كان ودن من طين وودن من عجين، وبريطانيا والمجتمع الدولي قرروا يرسموا مستقبل فلسطين من غير ما يعبروا شعبها أصلا. وطبعا قصاد التجاهل والجبروت ده، بعد استنفاذ كل الطرق السلمية، الناس من يأسها اضطرت تلجأ للعنف. إزاي وإمتى بدأ ده؟ الهجرة اليهودية وشراء الأراضي اتسببوا في زيادة القلق والتوتر في فلسطين من بداية الانتداب البريطاني. الفلسطينيين اللي كانوا معارضين للحكم البريطاني اللي جاي يزرع الصهاينة في أرضهم كانوا شايفين أن موضوع شراء الأراضي ده تحديدا كارثة، لأنه هيؤدي لتهجير الفلاحين العرب من الأراضي اللي كانوا بيزرعوها بالأجرة. يعني في من البداية نية أو مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني أصلا. ما بين 1919 و 1921 خلال الثلاث سنين دول الهجرة اليهودية لفلسطين زادت بشكل كبير. في الفترة دي بس وصل فلسطين أكتر من 18500 مهاجر صهيوني، فبدأت تحصل اضطرابات في القدس ويافا، وتقتل ناس كتير ما بين صهاينة وفلسطينيين. وخلال الخمس سنين اللي بعدها تقريبا معدل الهجرة الصهيونية زاد بشكل كبير. في الفترة دي وصل فلسطين حوالي 70,000 مهاجر صهيوني، والصندوق القومي اليهودي اشترى 240,000 فدان من الأراضي في شمال فلسطين. تسارع معدلات الهجرة وشراء الأراضي ده اتسبب في اندلاع الاضطرابات من تاني في القدس والخليل وصفد ويافا سنة 1929، الاضطرابات اللي اتقتل فيها كتير برضو ما بين الصهاينة والفلسطينيين. لحظة واحدة بس كده، هو مش اليهود اشتروا الأراضي دي؟ يعني الفلسطينيين هم اللي باعوا أرضهم؟ يبقى اللي مضايقهم؟ سؤال جميل وإجابته بتوضح أمور كتيرة، وعشان نعرف الإجابة محتاجين نعرف مين هم أصحاب الأراضي دي أصلا، مين الملاك اللي باعوها. أغلبهم أصلا مش فلسطينيين، عائلات إقطاعية غنية جدا من لبنان وسوريا، وأشهرهم عائلة سرسق، عائلة مسيحية لبنانية ثرية جدا. أو عائلة سرسق دي لوحدها باعت للصندوق القومي اليهودي عشرات الآلاف من الأفدنة في فلسطين، ودي كانت كارثة. ليه يعني؟ ما أصل الأراضي دي ساعتك ما كانتش فاضية، كان عايش عليها آلاف من الفلاحين الفلسطينيين اللي بقالهم أجيال متتالية بيزرعوا الأرض دي في مقابل إن هم يدوا المالك صاحب الأرض جزء من المحصول. فلما عائلة سرسق دي مثلا باعت الأرض، الصندوق القومي اليهودي طرد الفلاحين الفلسطينيين منها عشان يحل محلهم مستوطنين صهاينة. فالفلاحين لقوا نفسهم فجأة في الشارع، لا أرض ولا شغل. غير دول كان في شريحة قليلة من الفلاحين الفلسطينيين اللي بيمتلكوا حتة أرض صغيرة كده على قد حالهم بيزرعوها. أهو دول الإنجليز والصهاينة حصروهم بالديون والضرائب المتلتلة لغاية ما حجزوا على أراضيهم وأخذوها منهم وعرضوها في المزاد. ومين طبعا اللي بيدخل المزاد يقش ويشتري الأرض؟ الصندوق القومي اليهودي. يعني خلاصة المأساة إن اللي باع أرض فلسطين أصلا لا كان فلسطيني ولا كان عايش في فلسطين، اللي باع كان إقطاعي عايش في قصره في بيروت أو دمشق، أخذ الفلوس وساب الشعب الفلسطيني يفتصل هو يواجه مصيره. ومع تأزم الأوضاع وزيادة الاضطرابات وأعمال العنف، بريطانيا بدأت تحاول تحط سياسات تهدي الفلسطينيين شوية، يقولوا لهم وعد بلفور ده مش زي ما أنتم متخيلين خالص، ده أطيب من كمال أبو ريا والله، ده بيقول إن اليهود هيعيشوا في فلسطين مش إنها هتبقى بتاعتهم، يعني نعيش مع بعض ونسعى مع بعض ونبقى حبايب نلعب مع بعض ما نتخانقش يعني. لكن كل التقارير اللي كانت طالعة من بريطانيين من قلب فلسطين كانت بتقول للجهات الرسمية في بريطانيا إن سبب المصايب دي كلها هو زيادة معدلات الهجرة الصهيونية وتوسعهم في شراء الأراضي، وإن لازم بريطانيا تحط قيود على الهجرة الصهيونية وعلى شراء الأراضي عشان المشاكل دي تتحل. لكن الصهاينة كانوا بيلتفوا على كل التقارير والتوصيات دي بأنهم زي ما هم شغالين في فلسطين على الأرض شغالين برضو في لندن في الكواليس. اللوبي الصهيوني في لندن كان بيلعب وبيمارس ضغوطه على الحكومة عشان ما يطلعش أي قرار يهدد مصالحه، لغاية ما خلوا رئيس الوزراء البريطاني رامزي ماكدونالد يجيب من الآخر بقى ويصرح بشكل رسمي أن بريطانيا عمرها ما فكرت أصلا ولا ناوية أنها تحط أي قيود على الهجرة الصهيونية لفلسطين أو شراء الصهاينة للأراضي. الرسالة اللي جابت النهاية بالنسبة للفلسطينيين واللي سموها الرسالة السوداء. الوضع ده أدى لتأزم الأمور أكتر وانعدام الاستقرار في فلسطين. فاكرين الانتداب أصلا هدفه كان إيه؟ إنه يقوم دولة ولما يتأكد إنها قادرة إنها تدير نفسها بنفسها يسيبها ويمشي. طيب ده هيحصل إزاي من غير استقرار؟ الفلسطينيين ما كانوش عاوزين بريطانيا تعمل أي مؤسسات حكومية عشان ما يشرعنوش الانتداب والتزامه بوعد بلفور. والإنجليز ما كانوش عاوزين يدوا حكم ذاتي للفلسطينيين اللي هم أهل البلد أصلا وأغلب سكانها لأنهم معاديين للصهاينة. فالإنجليزي صرفوا إزاي بقى في الوضع ده؟ دايما أي طاغية أو محتل عدوه الأول هو إن الناس يتجمعوا مع بعض يحطوا إيديهم في إيدين بعض، فلازم أول حاجة يشتغل عليها هي سياسة فرق تسد، زرع الانقسامات بين الناس وبعض، والإنجليز نجحوا في ده فعلا. كان بين الفلسطينيين عيلتين كبار في القدس بيتنافسوا على الزعامة السياسية، عائلة الحسيني وعائلة النشاشيبي، والانقسامات ما بينهم بدأت من بدري قوي، من سنة 1920 لما أعيان فلسطين أنشأوا اللجنة التنفيذية العربية عشان تمثل مطالبهم للسلطات البريطانية. اللجنة كانت برئاسة موسى كاظم الحسيني، وكان معاها كمان هيئة تمثيلية تانية اسمها المجلس الإسلامي الأعلى، واللي كان بيرأسه الحاج أمين الحسيني مفتي القدس الأكبر. عائلة النشاشيبي قطعوا الهيئة دي لأن عائلة الحسيني مسيطرة عليها، وقال لك احنا هنتعامل مع الإنجليز مباشرة مننا ليهم. أو الانقسام ده خلى دايما الطرف الفلسطيني هو الأضعف في المعادلة وصاد الإنجليز والصهاينة اللي ايديهم في ايدين بعض. وبمرور السنين الفلسطينيين ما كانش عاجبهم الوضع ده، فبدأ ناس جديدة تظهر على الساحة السياسية، بالضبط زي ما حصل في مصر سنة 1919 لما المرأة دخلت معترك الحياة السياسية لأول مرة. في فلسطين نساء النخبة كبارات البلد وأعيان الفلسطينيين عقدوا لأول مرة مؤتمر المرأة العربية في القدس سنة 1929، واللي حضروا 200 امرأة من المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، وطلعوا بثلاث قرارات: دعوة لإلغاء وعد بلفور، وتأكيد على حق فلسطين في حكومة وطنية بتمثيل لكل الطوائف بنسبة أعدادهم، وتنمية الصناعات الفلسطينية. المؤتمر كمان حث كل عربي على أنه لا يشتري من اليهود أي شيء إلا الأرض، وأنه يبيع لهم كل شيء إلا الأرض. ومش بس كده، لا دول راحوا بنفسهم للمندوب السامي البريطاني وقدموا له مطالبهم، ودعوا إلى مظاهرة عامة في القدس تمر على القنصليات الأجنبية توزع عليهم المطالب دي. كلام جميل، بس يظل كلام في النهاية، والكلام ببلاش. عشان كده رغم كل الخطابات النارية والمفاوضات المستمرة مع الإنجليز مفيش أي حاجة اتغيرت. الهجرة الصهيونية استمرت، والإنجليز كان واضح أنهم مش ناويين يعملوا أي حاجة لتغيير الوضع ده، ولا عندهم نية أصلاً أن فلسطين تستقل كدولة عربية في يوم من الأيام. الانتداب في فلسطين ببساطة كان بيجهز البلد عشان يسلمها للصهاينة ويمشي، مش للفلسطينيين. واللي سرع معدلات الهجرة أكتر صعود النازية في ألمانيا، خلى الهجرة اتضاعفت بشكل ما حصلش قبل كده، لدرجة أن خلال 3 سنين بس ما بين 1932 و1935 دخل فلسطين حوالي 144 ألف صهيوني، ونسبة اليهود للفلسطينيين دلوقتي بعد ما كانت 3% وصلت ل 27%. ومع ده نسبة شراء الصهاينة للأراضي الزراعية اتضاعفت، وأعداد المزارعين الفلسطينيين اللي بيتهجروا من أراضيهم اتضاعفت. وفشل النخبة السياسية الفلسطينية، الفلاحين الفقراء هم اللي بيدفعوا ثمنه في النهاية. وصاد كل ده في شخص قرر أنه يمشي في طريق تاني غير طريق السياسة، والكلام اللي بيأخر ما بيقدمش، فولع الشرارة اللي كشفت أن فلسطين بقت برميل بارود. عز الدين القسام كان عالم وداعية مسلم سوري الأصل، هرب من الانتداب الفرنسي في العشرينات، ولما الدنيا ضاقت بيه لجأ لفلسطين واستقر فيها، وبقى خطيب في جامع الاستقلال الشعبي في مدينة حيفا، وكمان تولى رئاسة جمعية الشبان المسلمين اللي كانت طبعا معادية للصهيونية بشكل واضح ومباشر. القسام استخدم المنبر مش بس للوعظ، ولكن كمان لحض الناس على الجهاد ضد الصهاينة. كان بيشحن الناس ضد الوجود البريطاني وضد المشروع الصهيوني، وكلامه كان بيوصل بسرعة للناس، وشعبيته زادت بشكل ملحوظ خصوصا وسط الناس الغلابة اللي داقوا المر بسبب الصهاينة وبسبب فشل السياسيين الفلسطينيين، واللي لقوا في القسام قائد حقيقي بدل الأعيان بتوع القدس اللي قاعدين يتخانقوا على السلطة والبلد بتتاخد منهم أصلا. بعد ما طلع التصريح بتاع رمزي ماكدونالد سنة 1931 اللي الفلسطينيين سموه الرسالة السوداء زي ما قلنا، القسام بدأ يتكلم بشكل صريح عن فكرة الجهاد بالسلاح ضد الإنجليز والصهاينة، والدعوة دي لقت قبول وحماس كبير وسط الناس. في ناس كتير اتطوعوا للقتال، وناس تانية اتبرعت باللي تقدر عليه عشان يشتروا أسلحة وذخيرة. ولكن فجأة بدون مقدمات القسام يختفي تماما سنة 35، فص ملح وداب. الناس قلقوا جدا، في ناس خافت ليكون حصل له حاجة، وناس تانية بدأت تشك وتقول يكونش ضحك علينا وخد فلوس التبرعات وهرب. لكن فجأة في يوم الناس يوصلهم خبر ان في اشتباكات حصلت بين مسلحين فلسطينيين وعساكر انجليز، وان اتقتل كتير في الاشتباكات دي ما بين فلسطينيين وانجليز، عشان الناس يكتشفوا ان القسام استشهد في الاشتباك ده، وانه كون فصيل مسلح تحت اسم العصبة القسامية، وكان بيجند فيها بس المسلمين المتدينين الملتزمين المستعدين يجاهدوا في سبيل الله بأرواحهم، وكان ده سبب اختفائه لأنه كان بدأ العمليات. المهم تتعمل جنازة للشيخ القسام وباقي الشهداء، الجنازة اللي تتحول لمظاهرة ضخمة مشارك فيها آلاف من كل أطياف الشعب الفلسطيني، ومشاعر الناس تلتهب لما يشوفوا جثث الشهداء وهدومهم غرقانة بدمهم، وبعد ما يدفنوهم يهاجموا اسم شرطة حيفا ويحدفوه بالطوب ويكسروا عربيات الشرطة الإنجليزية، وأي عسكري إنجليزي قابلهم خد اللي فيه النصيب. كانوا زي السيل لدرجة أن الإنجليز انسحبوا من قدامهم عشان يلموا الليلة. الشيخ عز الدين القسام ظهر في حياة الفلسطينيين زي الطيف، فترة قصيرة جدا لكنه فيها قدر يغير مسار الأحداث وشكل السياسة الفلسطينية تماما. الأعيان والنخبة القديمة اللي كانوا مسكين قيادة الحركة القومية خسروا ثقة الناس للأبد بعد 15 سنة من الكلام اللي ما جابش أي نتيجة. وفي نفس الوقت عدد الصهاينة عمال يزيد في البلد، لما قربوا يبقوا قد الفلسطينيين فالناس خلاص يعني ما بقاش يأكل معهم الكلام، بقوا عاوزين أفعال مش خطابات رنانة، عاوزين مواجهة مباشرة للاحتلال البريطاني والصهاينة. والنتيجة الطبيعية لكل ده كانت اندلاع ثورة كبيرة استمرت 3 سنين ودمرت مدن فلسطين وقراها تدمير شبه كامل. بعد ثورة القسام رؤساء الأحزاب السياسية الفلسطينية حاولوا يرجعوا يفرضوا نفسهم تاني من جديد على الحركة القومية كقيادة. فسنة 36 الأحزاب الرئيسية اتحدت وشكلوا كيان جديد باسم اللجنة العربية العليا، واللجنة دي دعت لإضراب عام شامل يشمل كل العمال العرب وموظفين الحكومة، وكمان دعت للمقاطعة الاقتصادية الكاملة لأي تعاملات مع الصهاينة. الإضراب العام ده كان معاه كمان هجمات عنيفة على القوات البريطانية وعلى المستوطنين اليهود، لكن للأسف الموضوع ده جاب نتيجة عكسية تماما. الاقتصاد الفلسطيني اتضرر بشكل أكبر بكتير من اقتصاد الصهاينة بسبب المقاطعة، وبريطانيا ردت بقوة وبعنف، بعتت حوالي 20,000 جندي إضافي لفلسطين عشان يقمعوا الثورة. مش بس كده، بريطانيا كمان لجأت لحلفائها من الحكام العرب في الدول المجاورة وطلبت منهم يتدخلوا عشان يقنعوا القيادة الفلسطينية بإنهاء الإضراب، والحكام الدلاديل يستجيبوا. حكام السعودية والعراق والأردن واليمن طلعوا بيان مشترك بيدعوا فيه أبناؤنا عرب فلسطين إن هم يحرصوا على التمسك بالمنهج السلمي عشان يوقفوا نزيف الدم. لو إيه؟ قالوا لهم إحنا بنعول على النوايا الحسنة الطيبة لبريطانيا العظمى لأنها وعدت إنها تعدل بين الفلسطينيين والصهاينة. لما اللجنة العربية العليا بتاعت الأعيان استجابت لنداء الملوك ودعت بشكل رسمي لإنهاء الإضراب، الفلسطينيين حسوا بالخيانة، اتخانوا من قيادتهم واتخانوا من الملوك العرب في نفس الوقت. المشاعر دي لخصها الشاعر الفلسطيني أبو سلمة في أبيات لاذعة اتهم فيها القادة الفلسطينيين والملوك العرب دلاديل بريطانيا إنهم باعوا القضية. فقال: انشر على لهب القصيدي شكوى العبيد إلى العبيد، إيهن ملوك العرب لا كنتم ملوكا في الوجود، إيهن شعوب العربي أنتم مبعث الأمل الوحيد، حرية الإنسان بالدم تشترى لا بالوعود، يا من يعزون الحمى ثوروا على الظلم المبيد، بل حرروه من الملوك وحرروه من العبيد. أبو سلمة كان بيتكلم بلسان الشارع الفلسطيني الغاضب لما أكد أن تحرير فلسطين مش هيجي من القادة ولا الملوك لكن هيجي من الشعب نفسه. بعد الإضراب العام الإنجليز ردوا بالطريقة المعتادة، لجنة تحقيق جديدة، وفي يوليو سنة 37 تقرير اللجنة طلع وكان صدمة حقيقية لأي حد في فلسطين. لأول مرة الإنجليز اعترفوا بشكل صريح أن المشكلة في فلسطين سببها وجود قوميتين أو شعبين متصارعين ومفيش مجال للتوفيق ما بينهم، وكل ده ضمن حدود ضيقة جدا في بلد صغيرة ومواردها أصلا محدودة، حوالي 1,000,000 فلسطيني في صراع مع حوالي 400,000 يهودي ومفيش أي أرضية مشتركة ما بينهم. طب إيه الجديد والصادم في الكلام ده؟ يعني ما احنا عارفين الجديد هو الحل اللي اللجنة اقترحته. قال لك احنا نقسم البلد نصين، فقال لك ندي اليهود 20% بس من مساحة فلسطين، بس ايه؟ يكونوا صف اول على البحر. عاوزين يدوا الصهاينة ساحل فلسطين كله تقريبا بالإضافة لأخصب أراضي في فلسطين، أما الفلسطينيين فهيرموهم في أفقر مناطق في فلسطين، صحراء النقب ووادي عربة بالإضافة لمناطق التلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. المشكلة إن سكان فلسطين ما كانوش متوزعين جغرافيا بالشكل اللي التقسيم افترضه، يعني التقسيم ده بيتضمن عمليات تهجير ضخمة للشعب الفلسطيني، يعني ببساطة تطهير عرقي. رئيس الوكالة اليهودية بن غوريون يسمع الخطة ويتحزم ويرقص، أخيرا هيحققوا حلمهم بدولة قومية يهودية. لا، والكارثة الأكبر إيه بقى؟ إن الخطة ما اقترحتش مثلا قيام دولة فلسطينية مستقلة قصاد الصهاينة، لا، إحنا عاوزين نمسح الهوية الفلسطينية دي من الوجود أصلا، فاقترحت ضم الأراضي اللي هيرموها للفلسطينيين للأردن تحت حكم الأمير عبدالله. الفلسطينيين أساسا شايفين الأمير عبدالله ده مجرد دلدول وعميل للإنجليز وكل هدفه إنه يوسع ملكه على حساب الفلسطينيين، هم نفسهم ما يهمهوش في حاجة. الخطة كانت ببساطة حكم بالنفي والشتات على الفلسطينيين. الصهاينة والأمير عبدالله الاتنين وافقوا على الخطة، أما الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والقضية محدش أخذ رأيه أصلا، فدخل في حرب مفتوحة ضد الإنجليز والصهاينة عشان تبدأ المرحلة الثانية من الثورة الفلسطينية، واللي استمرت سنتين من سنة 37 لغاية سنة 39، واللي بدأت باغتيال المفوض البريطاني في منطقة الجليل. رد فعل الإنجليز كان سريع وعنيف، اعتقلوا حوالي 200 من القيادات القومية الفلسطينية ونفوا عدد كبير منهم لجزيرة سيشل، وأعلنوا أن اللجنة العربية العليا منظمة غير قانونية. وطبعا من غير قيادة الثورة اتحولت لتمرد عشوائي بلا خطة ولا تنسيق، وده كان أثره أكبر على الإنجليز والصهاينة. المتمردين هاجموا دوريات الشرطة والجيش البريطاني وكمان المستوطنات الصهيونية، واغتالوا مسؤولين بريطانيين وصهاينة، ودمروا خطوط السكة الحديد، وخربوا شبكات الاتصالات، وضربوا خطوط أنابيب البترول اللي كانت بتعدي من فلسطين. والفلاحين الفلسطينيين لقوا نفسهم محشورين بين نارين، من ناحية المتمردين اللي كانوا بيطلبوا دعمهم ومساعدتهم، ومن ناحية تانية الإنجليز اللي كانوا بيعاقبوا أي حد يشتبهوا إنه بيساعد المتمردين. وكل هجوم فلسطيني ضد الإنجليز والصهاينة كان بيقابلوا رد فعل انتقامي عنيف. الإنجليز اللي قرروا يقمعوا الثورة بالقوة العسكرية بعتوا حوالي 25 ألف عسكري وشرطي لفلسطين، وده كان أكبر انتشار للقوات البريطانية برا أوروبا من نهاية الحرب العالمية الأولى. أنشأوا محاكم عسكرية وفعلوا قوانين الطوارئ اللي ادت الانتداب غطاء قانوني عشان يحول فلسطين فعليا لديكتاتورية عسكرية. تحت القوانين دي الإنجليز دمروا بيوت كل اللي شاركوا في عمليات ضدهم، وكمان بيوت أي شخص مشتبه إنه قدم مساعدة للمتمردين. وفي خلال 4 سنين حوالي 2000 بيت فلسطيني اتدمروا بالطريقة دي، والفلسطينيين اتحطوا في معسكرات اعتقال جماعي. يعني الإنجليز عملوا في الفلسطينيين اللي هتلر كان بيعمله في اليهود في ألمانيا. وعلى سنة 39 أكتر من 9000 فلسطيني كانوا محشورين في المعسكرات دي، وأي حد يشتبه فيه كان بيتم استجوابه باستخدام كل وسائل التعذيب المتاحة. حتى الأطفال والمراهقين من سن 7 ل16 سنة كانوا بيتجلدوا وبيتعذبوا، وأكتر من 100 فلسطيني اتحكم عليهم بالإعدام خلال سنتين بس. مش بس كده، ده الإنجليز بقوا بيستخدموا الفلسطينيين كدروع بشرية ويجبروهم يمشوا قدام القوات على الطرق عشان يمنعوا المتمردين من أنهم يزرعوا ألغام. وطبعا السكة دي لما بتبدأ ما بيبقاش عندها خطوط حمراء توقفها، بقى في انتهاكات وفظائع وجرائم بشعة بترتكب في حق الشعب الفلسطيني. الناس بقى بتتقتل بغل وتشفي، وبقوا بيجبروا أهليهم يدفنوهم في مقابر جماعية عشان في النهاية الفلسطينيين ينهزموا هزيمة ساحقة. وعلى ما جت سنة 39 ما بقاش يوم طاقة ولا روح أصلا للمقاومة، آلاف الشهداء والمصابين، تقريبا أكتر من 10% من الرجال البالغين الفلسطينيين استشهدوا أو اتصابوا أو اعتقلوا أو اتنفوا. لكن رغم كده الإنجليز ما قدروش يدعوا إن هما كسبوا المعركة، لأن تكلفة قمع الثورة كانت عالية جدا، وما قدروش يفرضوا سياساتهم على الفلسطينيين بالقوة. وغير كده المعادلة يدخل فيها عنصر جديد، الحرب العالمية الثانية اللي بدأت تلوح في الأفق. فبريطانيا ما بقتش تتحمل إنها تنشر قواتها برا بريطانيا، محتاجاها عشان تدافع عن نفسها، فما بقتش قادرة على تكلفة نشر قواتها في فلسطين عشان يأمنوا الانتداب. فما لقوش قدامهم بديل غير إن هم يركنوا خطة التقسيم والتهجير دي على جنب دلوقتي، ويشوفوا أي طريقة يهدوا بها الفلسطينيين. فتاني تتشكل لجنة وتروح تدرس الأوضاع في فلسطين، وتاني يطلع بيان رسمي من الحكومة البريطانية بيحاول يعالج مظالم الفلسطينيين. بيان سنة 39 كان أحسن عرض قدمته بريطانيا للفلسطينيين في تاريخ وجودها. السياسة الجديدة حطت سقف واضح للهجرة اليهودية، 15 ألف مهاجر في السنة لمدة 5 سنين، يعني 75 ألف مهاجر في الإجمالي، وده كان هيخلي عدد الصهاينة يوصل لحوالي 35% من إجمالي سكان فلسطين. أقلية كبيرة تقدر تعتمد على نفسها، بس مش كبيرة لدرجة أنها تسيطر على البلد كلها. البيان كمان قال أن بعد 5 سنين دول أي هجرة يهودية جديدة مش هتتم إلا بموافقة الأغلبية الفلسطينية، وطبعا الكل عارف أن الموافقة دي شبه مستحيل أنها تحصل. غير كده اتحط قيود شديدة جدا على شراء الصهاينة للأراضي. وفي النهاية البيان وعد أن فلسطين هتحصل على استقلالها خلال 10 سنين بس، وهيبقى فيها حكومة عربية ويهودية مشتركة بطريقة تضمن حماية المصالح الأساسية للطرفين. لكن رغم أن البيان ده كان تنازل كبير من بريطانيا إلا أنه ما عجبش حد، الفلسطينيين رفضوا لأنه من وجهة نظرهم لسه بيسمح باستمرار الهجرة اليهودية حتى ولو بمعدل أقل، ولسه بيحافظ على الوضع السياسي القائم، وبيأجل استقلال كمان 10 سنين. وفي الناحية التانية الصهاينة رفضوا البيان لأنه قفل فلسطين في وش الهجرة اليهودية، وهم أحوج ما يكونوا ليها دلوقتي تحديدا لأن جرائم النازية ضد اليهود كانت بتزيد بشكل مرعب. كمان البيان استبعد تماما فكرة إقامة دولة يهودية في فلسطين، وخلى الصهاينة حيالله أقلية جوه دولة عربية فلسطينية مستقلة في المستقبل. البيان ده عمل انقسام بين قيادات الصهاينة نفسهم، بن غوريون أعلن معارضته للبيان من أول لحظة، لكن في نفس الوقت حدد أن ألمانيا النازية هي الخطر الأكبر على مستقبل الشعب اليهودي، فقال لك أنه هيحارب مع بريطانيا ضد النازية كأن البيان مش موجود، وبعد الحرب يحلها الحلال. لكن الطيارات الصهيونية المتطرفة كان ليها رأي تاني خالص. عصابات الصهاينة أعلنت أن بريطانيا هي العدو الحقيقي أكتر من ألمانيا، وشافوا أن الوجود البريطاني في فلسطين وجود استعماري غير شرعي وبينكر حق اليهود في الاستقلال. اعتبروا نفسهم مواطنين والإنجليز محتلين، فهم هيجهدوهم بقى. وبناء على ده لجأوا لاستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق هدفهم، وهو إقامة دولة يهودية في فلسطين، الحاجة اللي هتتطور عشان بعد ما الحرب العالمية الثانية تخلص وبعد ما يخلصوا من النازية، بريطانيا هتلاقي نفسها قصاد ثورة صهيونية أكبر وأعنف بكتير من الثورة العربية اللي واجهتها قبل كده في فلسطين، لأنها ثورة منظمة وبتستخدم مع الإنجليز نفس الأساليب اللي كان الإنجليز بيستخدموها ضد الفلسطينيين. العصابات الصهيونية المسلحة بدأت تستهدف الإنجليز بشكل مباشر، تفجيرات، اغتيالات، ضرب منشآت، هجمات على الجنود والإداريين الإنجليز، عشان في النهاية الانتداب البريطاني اللي بدأ بوعد ينتهي بقمع ويوصل لطريق مسدود تماما. بريطانيا ما قدرتش تسيطر على الوضع، وما قدرتش تفرض حل، وما قدرتش تكمل، ففي الآخر قررت ترفع إيديها عن فلسطين وترمي الملف كله في حضن الأمم المتحدة وتنسحب، وهي سايبة وراها أرض مليانة ألغام وحدود مولعة وشعب فلسطيني مكسور ومشروع صهيوني متوحش جاهز عشان ينقض ويبلع فلسطين. الانتداب البريطاني على فلسطين ما كانش مجرد فشل إداري أو سياسي، ده كان كارثة إنسانية. بريطانيا دخلت فلسطين وهي فاكرة أنها بتدير أزمة عشان تحلها، لكن في الواقع بريطانيا هي اللي صنعت الأزمة الحقيقية اللي مستمرة لحد النهاردة، وبكده تكون الستارة نزلت على فصل الانتداب، الفصل اللي ماهد الطريق لكل الدم اللي شفناه وبنشوفه. بريطانيا بعد ما عملت الكارثة قررت تعمل اللي أي مسؤول فاشل بيعمله، لمت ورقها ونفضت إيديها من العركة كلها، وانسحب الإنجليز بس ساب وراهم شعب فلسطيني منهك وقيادة مشتتة ونار تحت الرماد، وفي المقابل سابوا عصابات صهيونية متدربة ومسلحة ومحمية دوليا ومستنية بس آخر جندي بريطاني يمشي عشان تقفل الباب وراه وتنط على البلد وتعلن قيام دولتها. نهاية الانتداب البريطاني ما كانتش نهاية الحكاية، دي كانت مجرد صفارة البداية للفصل الأكثر دموية في تاريخ المنطقة، الفصل اللي العالم كله هيعرفه بعد كده باسم النكبة. بريطانيا مشيت، لكن الجرح اللي فتحته في قلب فلسطين لسه بينزف لحد النهاردة. دي كانت حكاية الانتداب، لكن حكاية فلسطين لسه ما خلصتش. أما بالنسبة لبريطانيا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، فاللحظات دي كانت بداية النهاية للإمبراطورية دي، لأن الحرب العالمية الثانية كشفت هشاشة الاحتلال البريطاني. في الحلقة الجاية هنشوف إزاي أحداث في العراق ومصر هزت عرش بريطانيا وكشفت أن الأسد البريطاني خلاص كبر وعجز وراحت أيامه، وتسببت في نهاية الاستعمار البريطاني في العالم العربي. هنشوفكم على خير إن شاء الله.